أنتقل إلى الإمام الثاني المبارك سيدنا الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه. الإمام مالك إمام دار الهجرة وهو الإمام الثاني من الأئمة الأربعة حسب الترتيب الزمن كما قلت. وتقدم معنا أن الإمام ابن عبد البر في الانتقاء قدم الإمام مالك وسن بالشافعي وسنة بسيدنا أبي حنيفة، وقلت لها بابا تعلم في ذلك، فهو إمام مذهب. والإمام ابن عبد البر في التمهيد وفي الاستذكار يقول: ينبغي لطالب العلم أن يحرص على العلم الذي يفشو في بلده. ماذا الذي يفشو في بلده يحرص عليه؟ يقول: هذا ليس بمنقص ولا عاقل، إنما أخرج على المألوف المعروف تجنبه شرعي. مذهب الإمام مالك انتشر في بلاد المغرب وهو مذهب شرعي معتبر. فطالب العلم يعني حقيقة هناك يقول: أنا الآن سأذهب سأبحث في مذهب أبي حنيفة وأنشر مذهب أبي حنيفة. يا عبد الله هذا ليس من الحكمة، سيقع تشويش بينك وبين العامة الذين يدينون الله بهذا المذهب الذي كما قلت أصوله وفروعه شرعية. اقف عند حدك قل هذا ليس بعامل. هذا مما يطلب من طالب العلم أن يعتني بالعلم الذي عليه شيوخه والذي هو في المكان الذي هو فيه. ماذا يفشو العلم تعلمه. فالإمام مالك قدمه إمام مذهب، والشافعي تلميذ ذلك الإمام، والإمام أبو حنيفة رضي الله عنه من أئمة الإسلام الكرام، فأورد هؤلاء الأئمة الثلاثة في الانتقاء. هذا وجه للتقدير. وجه آخر ما ذكرته سابقا لا بد أيضا من ذكره في أول هذه الموعظة عند ترجمة سيدنا الإمام مالك. إخوتي الكرام، جرت عادة أئمتنا إذا ذكر عدد من أئمة الإسلام من بقاع مختلفة يقدمون العالم الذي هو من المدينة المنورة على منورها صلوات الله وسلامه إجلالا لنبينا عليه الصلاة والسلام كيفما كان حال هذا العالم، سواء تقدم في السن أو تأخر، تقدم في الرتبة أو تأخر. وهذا ما فعله الإمام الشاطبي في الشاطبية، يعني قدم ناسا إن أردت في السن عبد الله بن عامر إمام أهل الشام تقدم عليه، هو من التابعين الكرام أولى من نافع. أبو جعفر الذي هو شيخه نافع أيضا، يعني يتقدم كما قلت إن أردت في السن عبد الله ابن عامر ينبغي أن يتقدم القراء السبع فهو أقدمهم فيه. لكن بدأ به نافع وثنى بابن كثير لأن هذا مدني وذاك مكي. فأما الكريم السر في الطيب نافع فذاك الذي اختار المدينة منزلا بدأ به إجلالا لنبينا على نبينا وعلى صحبه صلوات الله وسلامه. فمن هو من علماء المدينة يقدم. هذا ما فعله أيضا الإمام عبد البر لهذا الملحظ. هذا عالم المدينة يقدم، يليه عالم مكة الذي هو يمني المكي سيدنا الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه، فثنى به كما فعل الإمام الشافعي تماما. ثم بعد ذلك ختم بسيدنا أبي حنيفة، هذا أيضا توجيه سديد رشيد. اعتنى به الإمام ابن عبد البر كما قلت مع أيضا تقديمه لمذهبه، فلا حرج ولا غضاضة. وتقدم معنا ثناؤه على سيدنا أبي حنيفة واعترافه بقدره ومرتبته ورده على لغط اللاغطين وتشويش المشوشين، وهو الإمام المالكي كما تقدم معنا. مالكي والمذهب من هذه الديانة، هذا هو الدين رضي الله عنه أجمعين. الإمام مالك مرور لكلام الإمام الذهبي الإمام الشافعي المذهب الإمام الذهبي، انظروا لقوله في ترجمة سيدنا الإمام مالك في السير في الجزء الثامن صفحة 48، قال: هو شيخ الإسلام، حجة الأمة، إمام دار الهجرة، أبو عبد الله مالك، مالك بن أنس بن مالك، الحميري، الأصبحي المدني. حميري أصبح مدني، من أصبح؟ وأصبح قبيلة من حمير من بلاد اليمن أصله. حميري أصبحي مدني. قال: هو حليف بني تيم، حليف بني تيم من قريش. بني تيم من قريش هم يعني بينهم موالاة المحالفة والنصرة. لا كما سيأتينا ما زعمه الإمام ابن إسحاق في الولاء، فأولئك يعني أولياء هؤلاء وهؤلاء كانوا إرقاء عندهم وموالي وعبيد، لا، بينهم محالفة ومناصرة. حليف بني تيم من قريش، فهم خلفاء عثمان أخي طلحة ابن عبيد الله أحد العشرة المبشرين بالجنة رضوان الله عليهم أجمعين. هذا هو المعتمد إخوة الكرام، خلفاء كما قلت لبني تيم من قريش. شذ بن إسحاق غفر الله لنا وله، فقال إن مالك وأباه وجده وأعمامه موالي لبني تيم، يعني كانوا أرقاء ثم أعتقوا وحرروا، فهم فبنو تيم لهم عليه نعمة الولاء. فالإمام مالك رضي الله عنه اغتاظ من هذا غاية الغاية، مع أنه يعني أمر حقيقة ما يتعلق بالدين لكن طبيعة البشر ينفع، فكان هذا هو سبب النصرة بين هذين الإمامين المباركين، بين الإمام مالك والإمام محمد بن إسحاق صاحب المغازي والسياق. قال الإمام ابن عبد البر في الانتقاء وصف 11 زعل ابن إسحاق، ثم بعد أن ذكر قوله قال هذا هو السبب لتكذيب الإمام مالك لمحمد بن إسحاق، صار يكذبه يحكم عليه يعني كلام فيه حقيقة قسوة من أجل أن ذاك طعنه، يعني كأنه يعتبر طعن في النسب عندما اعتبره أنه من الموالي والأرقاء وليس بينه وبين تيم من قريش محالفة على النصرة والمعاهدة، إنما يقول هؤلاء كانوا أرقاء عند هؤلاء، فطعن فيه. وصل الأمر لسيدنا مالك أن قال في محمد بن إسحاق لا تنصتوا له ولا تصغوا إليه ولا تسمعوا له، إنه دجال من الدجالين، وهو إمام مبارك رضي الله عنه وأرضاه، لكن غضب البشر، غضب البشر وزلل البشر. يغفر الله للإمام مالك وللإمام محمد بن إسحاق ولأمتنا أجمعين. ومحمد بن إسحاق ما قصر، لكن كلام محمد بن إسحاق يعني كما قال أمتنا نزل من منزلته، من منزلة عندما تكلم عن سيدنا الإمام مالك. وأما كلام الإمام مالك فما نزل من منزلته، إنما نزل من منزلة محمد بن إسحاق، ونقل الإمام مالك مكانه. وإما كما قالوا هذا زلل، لكن يعني محمد بن إسحاق ينبغي عليه أن يقف عند حده، فهو دون الإمام مالك. وإذا قال فيه ما قال يقول أنت سيدنا وعلمنا ولك علينا ذلك، أتقول إني دجال من الدجالين؟ أنت والدي. أما يعني يقول بعد ذلك إيتوني بكتب الإمام مالك وبما يحدثكم به مالك فأنا غطاره. هذه كبيرة، هذه كبيرة، يكون ما يقوله الإمام مالك عرضوا علي أنا الغطار، يعني الذي يتعهد الدوام ويروضها ويقوم على يعني ترويضها، هذا في الحقيقة غلط في أساسها، هذا غلط من محمد بن إسحاق. لكن كما قلت بشر، ضعف بشري وقع فيه هذا، يغفر الله لنا ولهم أجمعين. لا إله إلا الله. قال الخطيب البغدادي كما في السير في الجزء السابع صفحة 38، عاب جماعة من أهل العلم في زمان الإمام مالك، عابوا على الإمام مالك إطلاق لسانه في قوم معروفين بالصلاح والديانة والثقة والأمانة، هكذا يقول خطيب البغدادي. قال الذهبي معلقا على كلام الخطيب كلا ما عابهم إلا وهم عنده بخلاف ذلك، وهو مثاب على ذلك وإن أخطأ في اجتهاده، يعني وإن أخطأ في الكلام وقسى متى واجتهد وأخطأ، لكن يعني عابهم بما ليس فيهم على حسب ظنه، لا ثم لا ظن النبي ما بالخطأ فتكلم بما تكلم. وتقدم معنا أن هشام بن عروة أيضا طعن في محمد بن إسحاق، وهذا مما اعتمده الإمام مالك بالطعن، وهو يقول ويحدث عن فاطمة بنت المنذر وليس كذلك، وهشام بن عروة أخذته الغيرة قال كيف من أين سمع بذلك؟ هذا كذاب يكذب، ما روى عن فاطمة بنت المنذر. فالإمام مالك ضم ذاك إلى ما عنده أنه يطعن فيه نسبه يعتبرهم من الموالي، وقال هذا دجال من دجاله، يغفر الله لنا ولا هو مخطئ لكن فيه متاب ومعذور ورحمة الله واسعة، رحمة الله واسعة. تقدم معنا تعليق الذهبي قال ما ادعى محمد بن إسحاق أنه رأى فاطمة بنت المنذر، فهشام بن عروة بار في يمينه أن محمد بن إسحاق ما رأى زوجته، ومحمد بن إسحاق صادق في الرواية عنها، فليس من شروط الرواية أن يراها ولا أن يخلو بها ولا أن يمسها. وقال سمعنا من عدة نسوة وما رأينا واحدة منهن، وهكذا كان التابعون والصحابة المباركون يروون عن كل زوجة نبينا الميمون على نبينا أن يصحب صلوات الله وسلامه، وما رأوا ورأتها كما تقدم معنا تقرير هذا في مواعظ الجمعة. لكن كما قلت حصل ما حصل، ضعف بشري وقع هذا الزلل، فطرحه استغفر الله للطاعن. يعلق الذهبي في الجزء السابع صفحة 40 في ترجمة سيدنا محمد بن إسحاق على يعني هذا الكلام الذي جرى، فقال قلت لسنا ندعي في أئمة الجرح والتعديل العصمة من الغلط الماهر ولا من الكلام بنكت حاد في من بينهم وبينه شحناء وإحنة، يعني غضب وانفعال وأنه يغمر له شيئا من النفرة والبغض. وقد علم أن كثيرا من كلام الأقران بعضهم في بعض مهدر لا عبرة به، لا سيما إذا وثق الرجل جماعة يلوح على قولهم الإنفعال. فهذان الرجلان سيدنا مالك وسيدنا محمد بن إسحاق، ومحمد بن إسحاق روى له البخاري تعليقا ومسلم في صحيح لكن مقرونة، وأهل السنن الأربعة، وتوفي في السنة التي توفي فيها سيدنا أبو حنيفة رضي الله عنه والله سنة 500 محمد بن إسحاق، حديث لا ينزل عن درجة الحسن رضي الله عنه وأرضاه. وهذان الرجلان كل منهما قد نال من صاحبه، هذا يقول أنا بيطار إذا تقول الدجال من الدجال، لكن تبني كلام الذهبي أكثر كلام مالك في محمد بعضا لي، محمد بن إسحاق أثر في كلام مالك ولم يؤثر كلام محمد فيه ولا ذرة، كلام محمد بن إسحاق ما أثر في كلام الإمام مالك ولا ذرة، كلام المفضول دائما فضول يطرح، وكلام الفاضل يؤثر حقيقة. وارتفع مالك فصار كالنجم والآخر فله ارتفاع بحسبه، ولا سيما في السير، وأما في أحاديث الأحكام فينحط حديث فيها عن رتبة الصحة إلى رتبة الحسن إلا في مشذ فيه فإنه يعد منكرا. هذا الذي عندي في حاله والله أعلم، وهذا هو الذي عليه أئمتنا رضي الله عنه وأرضاه. إخوة الكرام، مثل هذا يقع بين البشر، ونحن نعيش في دنيا والدنيا فيها ما فيها، وإذا وقف الإنسان على شيء من ذلك فليعلم ضعف بشري قصور إنساني، يستغفر للقائل وانتهى الأمر، وما يسلم أحد من غضب وهفوة وزلة، وهذا حال البشر. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، ورحمة الله واسعة، ونسأل الله أن يرحمهم بفضله ورحمته إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. لا إله إلا الله. إخوتي الكرام، إذن كما قلت هو يعني له صلة سيد من قريش، صلة محالفة لا صلة ولاء، صلة حلف لا صلة ولاء، فليس هو ولا أحد من أصوله كانوا أدقاء وحرروا من قبل تيم من قريش رضي الله عن المسلمين أجمعين. هذا الإمام المبارك إخوتي الكرام ولد سنة 93 وتوفي سنة 79، يعني عاش 86 سنة وليس كذلك، ولد سنة 93 وتوفي سنة 79 و179، بس إليها 7 سنين لتكمل 100 وليس كذلك؟ 390 87 سنة عاش هذا الإمام المبارك. وتقدم معنا أبو حنيفة عاش 70 سنة رضي الله عنهم وأرضاه، وهذا زاد عليه 16 سنة في الحياة، عليهم جميعا رضوان ربي الأرض والسماوات. لا إله إلا الله. إخوتي الكرام، طالب سيدنا الإمام مالك العلم وهو صغير أيضا، وكان عمره 14 سنة عندما طلب العلم، 14 سنة فوق 10 وبين 20 وما جرى عليه قلم التكليف، وتأهل للفتية وجلس للإفادة وله 20 سنة، صار يفتي عمره 20 سنة. حدث عنه جماعة وهو شاب طريف، وقصده الناس من سائر البلدان، ولا زال في ريعان الشباب رضي الله عنه وارضاه. قال الامام ابن عبد البر في الانتقاء صفحه 15: الذين رووا عن الامام مالك اكثر من ان يحصوا رضي الله عنهم وارضاهم. وقد جمع الامام الدارقطني جزءا في الرواه عن مالك فبلغوا قرابه 1000 ممن رووا عن الإمام مالك الفقه والحديث الموطأ وغيره رضي الله عنهم وأرضاهم. إخوة الكرام، كان لهذا الإمام الهمام حفظ عديد، كما أشرت إلى شيء من ذلك في الموعظة الماضية، يذكر الإمام بن عبد البر في الانتقاء والأثار في ترتيب المدارس القاضي عياض وهو في السير وفي غير ذلك عن سيدنا الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه. قال: قدم علينا الإمام الزهري محمد بن شهاب أمير المؤمنين في الحديث، فحدثنا 40 حديثا في مجلس واحد. فلما كان الغد جئنا إليه قال: انظروا كتابا تقرؤون منه، من أجل أن تدرسوا شيئا مكتوبا من الأحاديث تقرؤونه عليه من أجل أن تضبطوا. فحدثتكم البارحة بأحاديث ما ضبطتموها وتضيع منكم، فلو الكتاب بين أيديكم ترجعون إليه. فقال له ربيعة: عندنا من يعيد لك الأحاديث التي حدثتنا بها. قال: من هو؟ فقال الإمام مالك رضي الله عنه، وسرد له الأحاديث التي حدث بها في الأمر. فتعجب الزهري رضي الله عنهم وأرضاهم وقال: ما كنت أظن أن أحدا يحفظ حفظي، يعني في هذا الوقت يوجد مثلي، ما كنت أظن هذا. فأنت تحدث وهذا يضبط، ونحن إذا تفلت منا شيء بعد ذلك نحن طلبة يعاون بعضنا بعضا، نستحضر من هذا الذي يسجل ما تقول. فحدث ولا تخف، لا داعي الكتاب، عندنا آلة تسجيل تضبط ما تقول. الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه قال الإمام مالك: لقيت مرة محمد بن شهاب الزهري رضي الله عنه وراكبا على بغلتي، فأخذت بلجام البغلة فحدثني حديثا طويلا، وأخشى أن يكون حديث أم زرع الذي يأخذ 3 صفحات وفيه عجائب غرائب حقيقة. قال: فتفلت علي منه بعض كلمات، قلت: أعده علي يا إمام. فأبى، فقلت: أنا كنت تحب أن يعيد عليك الشيوخ إذا توقفت في كلمات، يعني كذلك كنت من قبل، فمن الله عليكم، يعني كما كنت تحب أن يعاد لك ما لم تضبط، يعني هذا الحديث الطويل الآن واقف وأنت راكب على البغلة وفي الطريق حدثتني بحديث صفحة بعض كلمات ما ضبطها، أعد علي الحديث مرة ثانية وأسمعك إياه كما حدثتني، أعده. قال: فأبى. قلت: أما كنت تحب أن يعاد عليك الحديث؟ قال: بلى. قال: فأعاد علي الحديث فأسمعته إياه ففرح رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا حفظ عجيب أخوتي الكرام، كان عند هذا الإمام المبارك سيدنا الإمام. هذا أمر أول يتعلق بترجمة الإمام في نسبه وولادته وشيء من طلبه. الأمر الثاني في ثناء العلماء عليه، والثالث في فقهه، والرابع كما تقدم معنا في ديانته وصلته بربه، شيء من حكمه وأقواله رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا فيها كما تقدم معنا في ترجمة سيدنا أبي حنيفة رضي الله عنه أجمعين ما يتعلق من اتصال بالصدق. في الأمور الأربعة كما تقدمت في ترجمة سيدنا أبي حنيفة سنتدارسها هنا. ثناء العلماء على الإمام مالك إمام دار الهجرة. قال سيدنا الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه كما في الانتقاء في صفحة 23، قال: إذا ذكر العلماء فمالك النجم الثاقب، النجم المضيء المزهر هو مالك مع العلماء. إذا ذكر العلماء فمالك النجم الثاقب. قال الذهبي في السير في الجزء الثاني صفحة 57 معلقا على كلام الإمام الشافعي رضوان الله عليهم أجمعين: قلت صدق وضعف، إذا ذكر العلماء فمالك النجم الثاقب، صدق وضعف. قال الشافعي أيضا رضي الله عنه وأرضاه كما في الانتقاء وغير ذلك: الإمام مالك معلم، علم عليه درس عليه. والإمام الشافعي لما جاء يدرس على الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه ما يزال احتلاله أيضا 14 سنة، وقال له أحد من يقرأ له، وما جاء إليه إلا بعد أن حفظ الموطأ. قال: يا إمام أنا أحفظ الموطأ. قال: اقرأ. فلما قرأ دهش الإمام مالك أيضا، فقال: إن يكن أحد مثل فهذا الغلام. فاعتنى به الإمام مالك أيضا اعتناء عظيما. فالشافعي يقول: الإمام مالك معلم وعنه أخذت، وما أحد أمن علي من الإمام مالك. وكان يقول: الإمام مالك وسفيان، يريد به سفيان بن عيينة، قرينا. الإمام مالك وسفيان قرينا، ولولاهما لذهب علم الحجاز. هذا في المدينة المنورة وذات مكة المكرمة على منورها صلوات الله وسلامه، لولاهما لذهب علم الحجاز مالك وسفيان. طيب ننتقل إلى كلام القرين محمد سفيان بن عيينة أبي محمد لنسمع كلامه في قرينه الإمام ابن عيينة أبو محمد ثقة حافظ فقيه إمام الحجة، هو أثبت الناس في عمرو بن دينار رضوان الله عليهم أجمعين. توفي 98 للهجرة عن 91 سنة، يعني أحدثها من 98 وصغمات 207، أليس كذلك؟ يعني ولد بعد سيدنا الإمام مالك يعني بقرابة 14 سنة عاصره وما بعده، يعني حياة الإمام مالك كلها أدركها سفيان بن عيينة قرينان. لا إله إلا الله. يقول عن سيدنا الإمام مالك: الإمام مالك هو عالم الحجاز وهو حجة زمانه. هذا كلام القرين في قرينه. الإمام مالك عالم الحجاز وهو حجة زمانه. وقال سفيان بن عيينة: ما ترك الإمام مالك بعده مثله. ولا شك لكن أن العلم لا زال في نقص، لا زال في نقص، إذا مات العالم لا يخلفه من هو مثله، في نقص، ما ترك بعده مثله. وقال: ستخرب المدينة، ستخرب المدينة بعد موت الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه. ولا يراد من خرابها الخراب الحسي، إنما هذا العلم والنور والبهجة التي كانت في زمن الإمام مالك ستنعدم، وسيقل النور بعد وفاته. والأمر كذلك من ذاك الوقت إلى زمننا إلى ما سيأتي، نسأل الله أن يتوب علينا، ولا يأتي عام إلا والذي بعده شرا منه. ستخرب المدينة، ستخرب بعد وفاة الإمام مالك، هذا العلم سينقطع. ولذلك إخوة الكرام، هذا يقول قرينه إمام المسلمين والحديث في الكتب الستة رضي الله عنه أرضاه، ما يأتينا سبيل في هذه الأيام يقولون: كيف هذا دين الله سيتولاه، وإنا نحن نزلنا الذكر إنا له لحافظين. وأي شك في ذلك أخي الكريم؟ لا معارضة بين هذا وذاك، وضح الدين محفوظ لكن هذا الطلب وهذا الجد وهذا النور وهذا البهجة هل هو في زماننا كما هو في الأزمنة الماضية؟ شتان شتان. أخوتي الكرام لابد من وعي هذا. دي محفوظ لفق. لكن أين الجد والاجتهاد وأين النور وأين الخير وأين البركة وأين وأين؟ لابد من وعي. هذا النور يذهب بعد الإيمان. يبقى رسول يبقى وكل من امتد الزمان يقل. هذا الخير وهذه البركة. أن يقول سفيان بن عيينة رضي الله عنه وكان يقول ما رأيت أشد انتقاء للرجال من مالك. في بعض الكتب إخوتي الكرام ضبطت انتقادا وما بمعنى واحد، فهو شديد الانتقاد والانتقاء، فلا يأخذ الرواية إلا بعد تحقق من حال الله. وقد رأى 70 كما يقول هو رضي الله عنه وأرضاه عند الأساطين سوار المسجد ممن يقول قال النبي الأمين عليه الصلاة والسلام، وما كتب عنه لما قال لا أتهمهم، لكن لا أراهم أهلا لهذا الشأن، أرى عندهم يعني صفة العالم التي تؤهله لأخذ العلم، لا أتهمهم لكن لا أراهم أهلا لهذا الشأن. أيوب السختيان إمام أهل السنة حد كذا حد من بغداد، والإمام مالك رضي الله عنه يلتقي به فما كتب عنه ولا روى عنه. لما بعد ذلك حج حجته الأخيرة وجلس في ناء زمزم، فكان أيوب رضي الله عنه إذا ذكر النبي على نبينا أن طعن صلوات الله وسلامه يبكي، يقول إمام مالك حتى إني لأرحمه وكتبت عنه ورويت. وهنا كذلك ما رأيت أشد انتقادا للرجال من مالك، أشد انتقاء للرجال من مالك. ينتقي يتخير. ولذلك من روى عنه الإمام مالك إنكن يقول ثقة. والإمام مالك حتى وسع هذا كما سيأتينا، سأله بعض الناس عن راوي قال هل وجدته في كتب؟ قال لا. قال لو كان ثقة لوجدته. صحيح الذي في كتب الثقة، لكن الذي ليس في كتب لا يعلم لا يعني أنه ليس بثقة. قد يكون هناك ثقة وما رويت عنه، كما سيأتينا في تعليق أئمتنا على كلام الإمام مالك، يعني ما رويت عنه ثقة هذا انتهينا منه. من لم ترو عنه ثقة وقد يكون فاتح الرواية عنه في أمطار المسلمين الأخرى. الشاهد يعني لا يروي إلا عن الثقات، يتحرى ويحتاط. ما رأيت أشد انتقادا انتقاء للرجال من مالك رضي الله عنه. وذكر مرة أمرا فقيل له الإمام مالك يخالفك في هذا، قال سبحان الله أتقرنني بمالك؟ مالك منكر وأنا أنكر معه، إذا أنا خالفت الإمام مالك فمن أنا؟ أتقرنني بمالك؟ ما أنا ومالك إلا كما قال جرير وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع طولة البز قناعيته. أنا ومالك حالنا كحال ابن النبوت، وهي ولد الناقة الذي عمره سنتان وطعن في الثالثة. إذا ما لد يعني قلد وربط في قرن بحبل مع البزل، البزل هذا نهاية سن الإبل الثامنة أو التاسعة، بزل جمع بازل، قناعيس جمع قنعاس وهو الشديد القوي، إذا جمل في التاسعة قوي نشيط قيدت معه ابن لبون، هذا يستطيع أن يطول ويجول ويمشي كمشي هذا؟ لا. وابن اللبون إذا ما لز قيد خبث ربط في قرن حبل لم يستطع طولة البذل القناعي. قل أنا ومالك، أنا ابن اللبون ومالك باذل قنعاس فاسة تقيسني عليه وتجعل مالكا مثلي، فما عندك إفراط. وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع طولة البذل القناعي. هذا كلام القرين في قرين رضي الله عنهم وأرضاهم. الشافعي رضي الله عنه أجمعين يقول قرينان، فاستمع لكلام القرين في قرينه رضوان الله عليهم أجمعين. إخوتي الكرام تتابع أئمتنا على الثناء على إمام دار الهجرة النبوية على نبينا وآله وصحبه صلوات الله السلام، هذا الإمام الأوزاعي، وقد توفي قبل سيدنا الإمام مالك بكثير رضي الله عنهم وأرضاهم، توفي سنة 57 وحديثه في الكتب الستة. عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو الأوزاعي الفقيه ثقة جميل إمام مبارك، كان يقال إنه أفضل أهل زمانه أي في بلاد الشام رضي الله عنه وأرضاه. قال عنه الذهبي في السير في الجزء الثالث صفحة 700: شيخ الإسلام وعالم أهل الشام الإمام الأوزاعي. يقول عنه الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه: الإمام مالك عالم العلماء، عالم والإمام الأوزاعي يعني في السن أكبر منه وله قدر يعني وله شأن كبير وهو بهذا التواضع، عالم العلماء ومفتي الحرمين، عالم العلماء ومفتي الحرمين. وقال العبد الصالح أبو سعيد يحيى بن سعيد القطان، حديث في الكتب الستة أيضا، توفي سنة 98 مئة في السنة التي توفي فيها سفيان بن عيينة، وليس كذلك 98 مئة إمام سفيان بن عيينة 98، وهذا 98 في سنة واحدة. وهذا ثقة متقن حافظ إمام قدوة، يحيى بن سعيد القطان لا إله إلا الله. انظروا ترجمته الطيبة في السير في الجزء التاسع صفحة 75 و100، تقول عن سيدنا الإمام مالك: الإمام مالك إمام يقتدى به، إمام يقتدى به لا إله إلا الله. فما أعلم كلام المشوشين في هذا الحين: لا نقلد فلانا ولا فلانا، لا مالكا ولا الشافعي ولا أحمد ولا أبا حنيفة ولا أبا بكر وعمر رضي الله عنه وأرضاه، إمام يقتدى به، فيقوله جهبذة العلماء رضي الله عنهم وأرضاه. وقال العبد الصالح يحيى بن معين أبو زكريا، حديث في الكتب الستة أيضا، توفي سنة 33 و200 حافظ مشهور إمام الجرح والتعديل لا إله إلا الله. قال كما في الانتقاء وغير صفحة 31: الإمام مالك من حجج الله على خلقه، من حجج الله على خلقه. وقد وصل الأمر بسيدنا الإمام أحمد رضي الله عنه وأرضاه أن قدم الإمام مالك على الأوزاعي والثوري والليث بن سعد وحماد بن أبي سليمان شيخ سيدنا أبي حنيفة، وليس كذلك رضي الله عنه وأرضاه لا إله إلا الله حماد. وقال الإمام أحمد: الإمام مالك إمام في الحديث إمام في الفقه، إمام في الحديث إمام في الفقه. وقال الإمام أبو داود رضي الله عنه وأرضاه، وتقدم معنا كلامه في ترجمة سيدنا أبي حنيفة: رحم الله مالك كان إماما، رحم الله أبا حنيفة كان إماما، رحم الله الشافعي كان إماما. وقال أبو يوسف: انظر للإنصاف، انظر للإنصاف من ثناء العلماء على بعضهم، وهذا كما قلت من مدرسة وهذا من مدرسة، لكن يجتمعون ويتعاونون على البر والتقوى. قال أبو يوسف رضي الله عنه وأرضاه: ما رأيت أعلم من أبي حنيفة ومن مالك ومن ابن أبي ليلى. قل أنا ما عاصرت ولا اطلعت على أعلم من هؤلاء الثلاثة ممن رأيتهم، من أستاذه أبي حنيفة ومن نظيره الإمام مالك ومن نظيره الثاني ابن أبي ليلى. إخوتي الكرام، ابن أبي ليلى هو العبد الصالح محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، توفي سنة 48 و100 حديثه في السنن الأربع قبل سيدنا أبي حنيفة بسنتين، صدوق لكنه يعني سيء الحفظ كما حسن عليه أئمتنا بذلك. وأما في ديانته الإمام المبارك وحديثه في درجة الحسن إلا ما حصل فيه مخالفة لمن هو أوثق منه وأضغط رضي الله عنهم وأرضاهم. وأما والده من التابعين عبد الرحمن ابن أبي ليلى ثقة، الحديث في الكتب الستة في سنة 83: ما رأيت أعلم من أبي حنيفة ومالك وابن أبي ليلى. والإمام البخاري رضي الله عنه وأرضاه قال عن سيدنا الإمام مالك: إنه إمام بل جعله إسناد الإمام مالك عن شيخ نافع عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه أجمعين أصح الأسانيد وهو سلسلة الذهب عند الإمام البخاري. أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا عند الإمام البخاري. قال أئمتنا ويضم إلى ذلك سيدنا الشافعي، الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، يضم الإمام أحمد رضي الله عنه أجمعين، أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهم وأرضاهم. سلسلة الذهب أئمة حفاظ جهابذة جمعوا صفات الخير إذا وجدوا في إسناد، فما بعد هذا الإسناد إسناد. هذا توثيق وثناء الإمام البخاري على الإمام مالك رضي الله عنهم وأرضاهم. إخوة الكرام، مع ما تقدم من ثناء أئمة الإسلام على سيدنا الإمام مالك، الأمر كما هو في سيدنا أبي حنيفة النعمان، لا تعدم الحسناء ذامة، لا تعدم الحسناء ذامة، لكن هذا الذام إن جرى من الأقران دعه والسلام، لا تستغله، إن جرى من الأقران دعه. تقدم معنا كلام محمد بن إسحاق دعه. يوجد كلام أيضا لغير محمد بن إسحاق، ذكرت في مواعظ الجمعة لمن هو أعلم من محمد بن إسحاق بكثير، وحديث في الكتب الستة قرين الإمام مالك وهو ابن أبي ذئب، تكلم كلمة أيضا فيها خشونة، فيها خشونة، لعلها أيضا ضمن مواعظ الفقه ذكرتها عند التمثيل على البيعان والخيار على أسباب اختلاف الفقهاء، كلمة فيها خشونة، يستتاب فإن تاب إلا ضربت رقبة، كلمة فيها خشونة من هذا الإمام المبارك محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، توفي سنة 58 و100، ثقة فقيه فاضل نعته الذهبي في السير بأنه شيخ الإسلام. قال الإمام أحمد كان يشبه ويشبه سعيد بن المسيب، يشبه بسعيد بن المسيب رضي الله عنهم أجمعين، وكان يقدمه على الإمام مالك الإمام أحمد، يقدم ابن أبي ذئب على الإمام مالك، وتقدم معنا قدم الإمام مالك على الأوزاعي لكنه يقدم ابن أبي ذئب على الإمام مالك في الورع والزهد، ويقول في الحفظ والإتقان تقدم الإمام مالك رضي الله عنه أجمعين، لكن في الورع والزهد وكلمة الحق يقدمه. فالإمام الذهبي علق على هذا فقال لو كان ورعا كما ينبغي لما قال هذا الكلام القبيح في حق هذا الإمام العظيم، يستتاب فإن تاب وإن ضربت رقبته ضرب عنقه. يا عبد الله لما مالك مأذور على كل حال كما تقدم معنا، ما يرى أن الحديث منسوخ وإما يرى أن معناه كذا وكذا كما تقدم معنا، وهو التفرق بالأقوال لا بالأبدان، فإذا هو مأذور على كل حال في هذا الحديث وفي غيره كما قال كما تقدم معنا كلامه. على كل حال لا تعدم الحسناء ذاما، فإن جرى من الأقران كما قلت لا يعتد به عند الكرام دعه والسلام، وإن جرى من أهل الشنآن فهذا هذيان لا يعول عليه عند أهل النهى والأحلام. يعني لو جاء أحد من أهل الزيغ والبلاء يطعن في الإمام مالك تحالي أهل البدع كما تقدم معنا، فطعن في سيدنا أبي حنيفة رضي الله عنه الله دخل يا عبد الله من أهل الشنآن من كما قلت الأقران من باب أولى لا يعول عليه عند أئمتنا الكرام. ولا يسلم الإنسان ما دام في دار الامتحان. قال الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه كما في الحلية في الجزء الثالث صفحة 21 و300 والأثر في ترتيب المدارس وغير ذلك ونظروه أيضا في السير، قال لابن أخته مطرف ابن عبد الله وهو من رجال البخاري وسنن الترمذي وسنن ابن ماجه ثقة إمام مبارك لم يفرد الإمام ابن عدي في تضعيفه، قال الإمام مالك لابن أخته ما يقول الناس فيا؟ قال أما الصديق فيثني وأما العدو فيقع. قال لا حول ولا قوة إلا بالله، لم يزل الناس كذلك. كان الإمام مالك لا يفتح حتى يقول هذه الجملة قبل كل فتية، لا حول ولا قوة إلا بالله، لم يزل الناس كذلك، لكن نعوذ بالله من تتابع الألسنة كلها، يعني بالذنب ما سيذم بعض الناس، هذا لابد، إما كما قلت نفرة من أقران البشر وإما من أهل شنآن، لكن نعم يوجد من يثني من أهل الخير الكرام. نعوذ بالله من تتابع الألسنة كلها. إخوة الكرام، سأبدأ الموعظة الآتية بكلام محكم كان في نيتي أن أختم به هذه الموعظة في ترجمة في ثناء العلماء على سيدنا الإمام مالك، كلام تلميذه وصاحبه عبد الله بن وهب: لولا مالك لضللت. هذا سيأتينا توجيه هذا الكلام: لولا مالك لضل الناس، لولا مالك لما اهتديت. يقول عبد الله بن وهب، فقيل له: كيف تعلل كلامه؟ وكان يقول: المحدث إذا لم يكن له فقيه يقتدي به فهو ضاع. لولا مالك لضللت، لولا مالك لضل الناس، لولا مالك لما اهتديت، لولا مالك لما اهتدينا. هذا الكلام يأتي توجيهه بإذن الله، لأننا نحتاج بعض الوقت في توجيهه وتقريره، وهو ختام الكلام في ثناء علماء الإسلام على سيدنا الإمام مالك. انتقل في الموعظة الآتية كما قلت إلى توجيه هذا الكلام، ثم إلى فقهه وديانته بعون الله وتوفيقه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا، اللهم احسن إلى من أحسن إلينا، اللهم اغفر لمن وقف هذا المكان المبارك، اللهم اغفر لمن عبد الله فيه، اللهم اغفر لجيرانه من المسلمين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. صلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.